الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في الفصل السادس، خطر المربيات الأجنبيات على ثقافة الطفل المسلم، ونواصل القراءة في العنوان الجانبي، خطر المربيات الأجنبيات على لغة الطفل. تدل الدراسات على ما يلي: 1-8% من مجموع المربيات في بعض دول الخليج لهن إلمام باللغة العربية، وفي بعض الدول الأخرى 6.2% فقط. واتضح أن اللغة الإنجليزية هي الأكثر شيوعا باعتبارها وسيلة اتصال بين المربية والأطفال من جهة، وبين المربية والوالدين من جهة أخرى. هامش خليفة إبراهيم، الصفحة 59، المرجع نفسه، المربيات الأجنبيات، مكتب التربية العربي، مرجع سابق، انتهى. 2-25% من أطفال أسر العينة يقلدون المربيات في اللهجة، وأكثر من 40% منهم تشوب لغتهم لكنة أجنبية، ويتعرضون لمضايقات من أقرانهم بسبب ذلك. هامش نفس المرجع لخليفة إبراهيم في الصفحة 61، انتهى. 3-50% من الأسر التي تستخدم المربيات تقوم فيها هذه المربيات بالإشراف الكامل على إفطار الأبناء وارتداء ملابسهم، بينما 25% من هذه الأسر تتقاسم فيها المربيات هذا العمل مع ربات الأسر. وتبين كذلك أن 41% من هذه الأسر تركت للمربيات الإشراف على اللعب، بينما وجد أن 24% من هذه الأسر تقاسمت هذا الإشراف مع المربية. هامش نفس المرجع لخليفة إبراهيم، الصفحة 65، انتهى. 4-50% من هذه الأسر تنازلت عن تقديم الرضعة للطفل ومداعبته ورعايته وتغيير ملابسه في سن الرضاعة. ومعنى ذلك أن حواس الأطفال ومشاعرهم تتفتح في مرحلة الطفولة والتطبيع الاجتماعي على المربيات بكل ما يحمله من سمات وخصائص غريبة عن الثقافة العربية الإسلامية. هامش المرجع نفسه، الصفحة 66، انتهى. وأشارت الدراسات في البحرين إلى أن وجود المربية الأجنبية التي لا تجيد اللغة العربية يعتبر سدا يعوق نمو الطفل اللغوي، إذ يضطر الطفل إلى محاكاتها مستعملا تراكيب ومفردات خاصة بلغتها. هامش المرجع نفسه لخليفة إبراهيم، الصفحة 91، انتهى. كما دلت الدراسات القطرية بل القطرية على أن المربية تحادث الطفل بلغتها وتسمعه أغانيها وحكاياتها فيتعلم لغتها على حساب لغته، أو تحادثه بعربية ركيكة أو إنجليزية ركيكة أيضا. هامش المرجع نفسه لخليفة إبراهيم، الصفحة 99، انتهى. كما أشارت دراسة عنبرة الأنصاري سنة 1411 هجرية إلى أنه لوحظ تلاشي اللغة العربية في أسواق الإمارات العربية بسبب كثرة الهنود والباكستانيين. هامش عنبرة الأنصاري، الصفحة 63، انتهى. ومن الأرقام السابقة يتضح أن الخطر العظيم في تأثر الطفل بالمربية الأجنبية من حيث اللغة وغيرها، أما تنازل الآباء والأمهات للمربيات عن ملاعبة الأطفال فإن له آثارا سلبية على نمو اللغة والذكاء والقدرات والمهارات لدى هؤلاء الأطفال. وهناك اعتراف متزايد بما لمرحلة العمر بين 9 شهور إلى 18 شهرا من أهمية قصوى بالنسبة لتطور اللغة وما يترتب عليه من تطور عقلي عام. وتشهد هذه المرحلة العمرية أقصى مراحل الخطر الناجم عن فصل الطفل عن أمه. هامش خليفة إبراهيم، الصفحة 67، انتهى. وإذا أخذنا بالاعتبار أن 80% من النمو يحدث في السنوات الثلاث الأولى، بينما نجد أن 50% من النمو العقلي يحدث في سن الرابعة، وهكذا نجد أن الطفل الذي ربته المربية الأجنبية يذهب إلى المدرسة العربية مهتز الشخصية ممسوخ النفسية. هامش مجلة التربية القطرية العدد 80 انتهى الهامش. بعض التراكيب اللغوية المصاحبة لوجود المربيات الأجنبيات. شاعت في منطقة الخليج العربي تراكيب في اللغة العربية الدارجة غريبة عن روح اللغة العربية إلى درجة إقبال الراشدين على استعمالها. ومن هذه التراكيب بابا في ويقصد منه هل يوجد أبوك. والملاحظ أن المربية الأجنبية تنادي رب الأسرة بلفظ بابا كما تنادي ربة الأسرة بلفظ ماما. وهكذا شاع هذا التركيب بسرعة واستخدم على نطاق واسع، وأصله أن يسأل أحدهم هذه المربية عن رب الأسرة، والأصل أن يقول لها هل يوجد رب الأسرة. وبما أنها لا تفهم هذه الجملة الطويلة لذلك تم اختزالها إلى تركيب بابا في، ويكون الجواب بالإيجاب في بابا أو بالنفي بابا ما في. وقف على ذلك، إذا انتقل هذا التركيب لاستخدامه في السؤال عن المدير بقولهم المدير في أو الأستاذ عمرو في، ثم يكلم العربي العربي الآخر فيقول له أخوك في إلى آخره. وعندما يتصل أحدهم بالهاتف يسأل عن رب الأسرة وهو نائم، فالخادمة هي التي سترد في الغالب وتقول بابا نوم. وإذا كان صاحب الهاتف يسأل عن ربة الأسرة تقول الخادمة ماما نوم. ولو فرضنا أن رب الأسرة مسافر إلى جدة سوف تقول الخادمة بابا جدة أو ماما مدرسة أو ماما مستوصف. وقف على ذلك من التراكيب التي يسمعها الأطفال ويلتقطونها من مربيتهم فتطبع لغتهم بهذه التراكيب الركيكة. وعندما نعرف أن اللغة وعاء الفكر وأن هذه التراكيب المعوجة لا يمكن أن تحتوي فكرا سليما واضحا، نتيجة لذلك ترى الأستاذة عائشة فخرو رئيسة التعليم الابتدائي في قطر أن من بين أسباب التأخر الدراسي وتأخر النطق والكلام عند بعض الأطفال هو عدم إتقانهم للغة العربية. وغالبا ما يكون هؤلاء الأطفال ممن يشرف على تربيتهم مربيات أجنبيات، حيث يقع الطفل في صراع بين مفردات لغة المربية ولغة الأسرة، مما يجعله في حيرة من أمره، وتصبح حصيلته من اللغة العربية بسيطة وركيكة. هامش مجلة التربية القطرية العدد 81 انتهى. ومما يجدر ذكره أن عرب الجاهلية قبل الإسلام كانوا حريصين جدا على لغتهم، يعتزون بها، حتى إنهم كانوا يرسلون أطفالهم الرضع إلى البوادي ليكتسبوا اللغة العربية الفصحى بالإضافة إلى القيم العربية الأصيلة في البادية. أما عرب اليوم فهنت عندهم لغتهم العربية، حتى إنهم جلبوا المربيات الأجنبيات إلى بيوتهم لتربية أطفالهم دون حذر أو خوف على لغتهم العربية. والمؤلم أن عرب الجاهلية يعتزون بلغتهم اعتزازا قوميا لا غير. أما عرب اليوم فالمفترض أنهم يعتزون بلغتهم، لغة الإسلام ولغة القرآن ولغة أهل الجنة. وأدرك عرب الجاهلية أيضا أن الرضاعة ليست الحليب فقط، وإنما يرضع الطفل معه القيم والأخلاق، لذلك كانوا يقولون رضع فلان في بني فلان. وعند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ورضع محمد بن عبد الله في بني سعد. خطر المربيات الأجنبيات على العادات والتقاليد والقيم عند الطفل المسلم. عندما نعلم أن 68.3% من المربيات الأجنبيات في الخليج تقل أعمارهن عن 20 وليست لديهن دراية كافية بتربية الأطفال أو تدبير الشؤون المنزلية، وأن 42.4% منهن لم يسبق لهن الزواج، وبالتالي فهن غير مدربات في مجال تربية الأطفال وتنشئتهم والتعامل معهم. أما اللاتي سبق لهن الزواج والإنجاب
فإن وجودهن بعيدا عن أزواجهن وأطفالهن سينعكس سلبيا على حالتهن النفسية والصحية والسلوكية، وبالتالي على مستوى أدائهن لواجباتهن. بل إن إحدى الدراسات تقول إن أكثر من نصف العاملات الأجنبيات مربيات وخادمات لم يكن يعملن في بلادهن الأصلية العمل نفسه الذي يقمن به حاليا، بالإضافة إلى أن ثلث المربيات أميات والثلثين الآخرين ينتميان إلى مستويات تعليمية هابطة قد تزود الأطفال بمعلومات وأفكار خاطئة. هامش خليفة إبراهيم، الصفحة 62، انتهى الهامش. وينتج من ذلك كله اللامبالاة والإهمال وعدم تحمل المسؤولية. فمثل هذه المربية التي لم يسبق لها تربية الأطفال أو التي ينتابها القلق يملأ سلوكها اللامبالاة والإهمال وعدم تحمل المسؤولية، ومنها تنتقل هذه القيم إلى أطفالنا في الخليج. تقول الأستاذة عائشة فخرو رئيسة التعليم الابتدائي في قطر: ومن هذه الأنماط السلوكية اللامبالاة والإهمال وعدم تحمل المسؤولية التي تبدو على تصرفات بعض الأطفال، وقد يرجع ذلك إلى اعتماد الطفل الكامل على المربية التي تريد أن تبدو أمام والديه بمثابة الأم في حنانها، فتسرف في تدليله وتقديم كل شيء يريده. هامش من مجلة التربية القطرية في العدد 81، انتهى الهامش. وعندما تلبي المربية حاجات الطفل قد يصبح عنده اتجاه سلبي نحو الوالدين لأنهما لا يلبيان له جميع رغباته، ويشعر عندئذ بالاغتراب والضياع بعد أن تفصله المربية عن والديه. هامش خليفة إبراهيم، الصفحة 84، انتهى. ومجرد دخول المربية الأجنبية إلى البيت فإنها تعطي الطفل شيئا منها، فيتحول الطفل إلى هجين مزدوج الولاء، وقد يصبح مزدوج الشخصية فيما بعد. هامش خليفة إبراهيم، الصفحة 108، انتهى الهامش. وسبق الحديث عن خطر المربية الأجنبية على الحجاب وتعويد الطفل على الاختلاط، وذلك من العادات والقيم الهدامة التي يكتسبها الأطفال من الخادمات. بعض الأطفال ضائعون بين ثقافتين. ومن الأخطار الكبيرة على الطفل الخليجي بسبب المربيات ضياع الطفل بين ثقافة الأسرة وثقافة المربية، وهذه بعض أوجه الضياع. 1- أسلوب المربية مع الطفل هو استجابتها غير المحدودة لجميع رغباته، لأن المربية مطالبة بذلك أمام والديه. أما أسلوب الوالدين مع الطفل فإنهما يناقشان رغباته فيلبيان بعضها ويتركان بعضها الآخر، حتى إذا انتقل الطفل إلى المدرسة وجد لائحة طويلة من النظم والأوامر: لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، يجب عليك كذا وكذا إلى آخره. ومن هنا نجد الطفل يقع في التناقض والحيرة اللاشعورية، وتختلط عليه الأمور فيجد نفسه بين ألوان مختلفة من القيم والاتجاهات والأنماط السلوكية، لا يعرف أين يكمن الصواب والخطأ وفيما يأخذ ويدع. هامش مجلة التربية القطرية، العدد 81، انتهى الهامش. 2- إن المربية الأجنبية المعايشة للطفل فترات طويلة من حياته اليومية إنسانة ضائعة بين ثقافتين وحائرة بين نظامين، فلا هي تجيد اللغة العربية لكي تقوم بنقل ثقافتنا العربية الإسلامية للطفل، ولا هي تستطيع نقل ثقافتها الأجنبية لأنها ثقافة غريبة عن ثقافتنا، بكل قيمها وروحها ورموزها، والنتيجة هي عزل الطفل عن ثقافته العربية الإسلامية، ثم يضيع الطفل عندما ينمو ويشب في رعاية المربية الأجنبية معزولا عن ثقافة قومه. هامش، مجلة التربية القطرية، العدد 80، مرجع سابق، انتهى الهامش. 3. أشارت الدراسات إلى أنه عندما توجد صراعات بين ما ينقل من البيت ورفاق اللعب، فإن التنشئة الاجتماعية تكون بطيئة وغير مؤكدة. هامش، خليفة إبراهيم، الصفحة 84، انتهى الهامش. كما أن عدم انسجام الوالدين في تعاملهما مع الطفل ينعكس سلبيا على حياة الطفل في السنة الأولى من حياته، مما يجعله يعاني من اضطرابات عديدة في سلوكه. هامش، عاطف صوفان، الصفحة 33 من العدد 86، انتهى الهامش. فإذا كان عدم الانسجام بين الوالدين يسبب الاضطراب عند الطفل، فهل ينسجم الوالدان مع المربية في تعاملهم مع الطفل، أم أن أسلوب المربية يختلف كثيرا عن أسلوب الوالدين، وبالتالي يؤدي إلى اضطراب كبير لدى الطفل؟ الفصل 7، خطر المربيات والخدم على احترام العمل اليدوي. تمهيد. كان الناس في الماضي سادة وعبيدة، وكان السادة يحكمون ويقاتلون، أما العبيد فهم الزراع والصناع والخدم في البيوت. ومنذ 5000 سنة أو ما يزيد كانت هذه النظرة مترسخة لدى الجاهليين بين معقوفتين، المنحرفين عن شريعة الله عز وجل. هكذا كانت اليونان وروما في الماضي، والصين والجزيرة العربية. والكتب المحرفة تدعي أن براهما خلق البرهميين من فمه، والكشتريين من ذراعه، والفيسائيين من فخذه، والمنبوذين من قدمه، وتقسم الوظائف بحسب ذلك. فللبراهمة الوظائف الدينية، وللكشتريين الحرب، وللفيسائيين تربية الحيوانات والزراعة والتجارة، أما المنبوذون فلم يعطهم السيد الأعلى إلا وظيفة واحدة، وهي أن يكونوا خدما للطبقات السابقة. حتى أرسطو الفيلسوف اليوناني الكبير يقول إن الآلهة، وحاشا لله سبحانه وتعالى، إن الآلهة خلقت الناس من فصيلتين، إحداهما زودت بالعقل والإرادة لتقوم بالأعمال الراقية، والأخرى لم تزود إلا بقوى الجسم، وهؤلاء هم البرابرة، أي ما عدا اليونان من الناس، ليكونوا عبيدا مسخرين للفصيلة المختارة. وكذلك قال اليهود إنهم شعب الله المختار، وإن غيرهم الأميين خلقهم الله خدما لهم، إلى آخره. العرب الجاهليون يحتقرون العمل اليدوي. وكان العرب في الجاهلية يعتقدون أنهم شعب كامل الإنسانية، وأن الأعاجم غير العرب شعوب وضيعة أقل منهم مكانة. لذلك رفض النعمان بن المنذر تزويج ابنته حرقة لكسرى أبروريز، رغم أن النعمان كان أحد عماله، وكان العربي يرى أن الحرب والتجارة أسمى أنواع العمل، بينما الأعمال الأخرى محتقرة في نظره، لا يقوم بها إلا الرقيق وأسر الحروب والفئات الوضيعة. وقد تخلصت أوروبا من احتقار العمل اليدوي على إثر الظروف السياسية والصناعية التي مرت بها القارة الأوروبية، بينما بقيت رواسب تلك النظرة في بعض بلدان العالم الثالث ومنها البلاد العربية. والعرب الجاهليون يحتقرون المهن لأنها من العمل اليدوي، ويهزأ الفرزدق بجرير لأنه ابن حداد قين في بيته المشهور: بيتا يحمم قينكم بفنائه، دنسا مقاعده خبيث المدخل. هامش: افتخر جرير بنسب بيته فهجاه الفرزدق بهذا البيت: بيتا يحمم قينكم بفنائه، دنسا مقاعده خبيث المدخل. القين هو الحداد، ويحمم ينفخ في الكير. انتهى الهامش. ويهزأ العرب من البستاني والنجاري والحلاق إلى آخره، ومن كل مهنة يدوية. ويصل هذا الاحتقار إلى أنهم لا يتزوجون فتاة أبوها حداد أو نجار أو بستاني، وهو عار كبير عندهم، كما لا يزوجون بناتهم لأبناء هذه المهن اليدوية. الإسلام يحث على العمل اليدوي. أعطى الإسلام كل فرد في المجتمع الحق في أن يزاول العمل المشروع الذي يروق له، كما حث على العمل أيا كان نوعه وأعلى من شأنه. فإن الله سبحانه وتعالى قد سخر الكون للإنسان ليعمل فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. سورة الملك الآية 15. فالسعي في طلب الرزق بالعمل الحلال مطلوب، وبعض الذنوب لا يكفرها إلا السعي في طلب الرزق. والعمل عبادة إذا صلحت النية، والعمل شيمة الأنبياء والمرسلين، سواء كان ذلك العمل زراعة أو صناعة أو تجارة أو حرفة إلى آخره. فالعامل اليدوي يقوم بفرض كفائي حث عليه الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده. همش: ذكره السيوطي في الجامع الصغير وأحسنه. انتهى الهامش. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. هامش: جامع الأصول الجزء العاشر الصفحة 69 بعد 500، وكذلك في البخاري من الجزء الرابع الصفحة 59 بعد 200. جامع الأصول في أحاديث الرسول هو لابن الأثير الجزري، مكتبة الحلواني هي الناشر له. أما صحيح البخاري فهو من نشر المكتبة الإسلامية الإسلامية بإسطنبول. ورد هذا الحديث في البيوع في باب كسب الرجل وعمله بيده. انتهى الهامش. والأعمال اللازمة للمجتمع المسلم كلها فروض كفاية، ويجب على الأمة أن توفر هذا الصنف من العاملين. ولا يميز الإسلام بين العمل اليدوي وغير اليدوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. سورة الحجرات الآية 13. وجود الخادمات يزرع احتقار العمل اليدوي. عندما يرى الأطفال أن الخادمة عندهم تقوم بالأعمال اليدوية بينما الأم تصدر الأوامر والتعليمات فقط، مما لا ريب فيه أن مكانة أمه في نظره أرفع من مكانة الخادمة. عندئذ يرتبط في ذهن الطفل أن الإدارة من اختصاص الطبقة الراقية، أما العمل اليدوي فإنه للخدم فقط. وربما يفسر هذا الفهم الإقبال المتزايد عند الطلاب الخليجيين على كلية إدارة الأعمال أو العلوم السياسية، والنفور من كلية الزراعة والمعاهد الصناعية. كذلك يرى الأطفال في الجزيرة العربية أن العاملين في الزراعة كلهم من العمالة الأجنبية، وأن المواطن الخليجي يعمل مديرا للمشروع الزراعي فقط. عندئذ يتأكد في ذهنه منذ الصغر أن الزراعة عمل وضيع يقوم به الخدم ولا يعمل به الإنسان الشريف المحترم. وجود الخادمات ينمي الاتكالية عند الأطفال. من الملاحظات المتكررة في مدارسنا الخليجية أن الطلاب الصغار والكبار يتركون بقية إفطارهم وكذلك علبة العصير الفارغة، يتركون ذلك كله في مكانهم الذي تناولوا فيه فطورهم حتى لو كان مكتب المرشد الطلابي في المدرسة. فقد تضمنت خطة الإرشاد الطلابي عقد اجتماعات للطلاب المتفوقين تهدف إلى إرشادهم وتوجيههم نحو أفضل السبل لاستثمار إمكاناتهم وقدراتهم العالية. ونظرا لأن زمن الفسحة الكبيرة التي يعقد فيها الاجتماع لا يتجاوز ثلث ساعة، فقد سمح المرشد لهم بتناول فطورهم أثناء الاجتماع. وبعد انصرافهم كنت ترى بقايا الساندويتش وعلب الميرندا الفارغة تملأ المكتب، وهؤلاء هم صفوة المدرسة، لكنهم تعودوا على ترك بقايا طعامهم وشرابهم لتأتي الخادمة وترفعه من الغرفة. وقد تكررت هذه الحادثة حتى اعتبرها المرشد ظاهرة اجتماعية تستحق الانتباه. الاتكالية أو الاعتماد على الآخرين مرض خطير جدا، يجعل الطفل لا يثق بنفسه ويشك في قدراته، ويجعله مترددا خائفا تلزمه الجرأة والشجاعة. يقول خليفة إبراهيم: تبين من نتائج الدراسات الميدانية أن وجود المربية يقلل من الفرص المتاحة للاعتماد على النفس عند الأطفال وينمي الاتكالية والاعتماد على الآخرين. هامش خليفة إبراهيم، الصفحة 74، انتهى. ومن الأساليب النبوية لتنمية ثقة الطفل بنفسه تنمية الثقة الاجتماعية عندما يقضي الطفل حاجيات المنزل ويجالس الكبار ويجتمع مع الصغار فتنمو ثقته الاجتماعية بنفسه. هامش اعتدال عطيوي، الصفحة 49، انتهى الهامش. وانتهى التسجيل على الشريط الثالث من كتاب خطر المربيات غير المسلمات.